بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا ولم يتركنا سدى، بل أقام علينا الحجة وأنار لنا المحجة، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وأنزل إلينا أفضل الكتب، وشرع لنا خير شرائع الدين، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم فأكمل به رسالاته إلى أهل الأرض، وأنزل هذا الذكر الحكيم والقرآن المبين، هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فبين فيه ما يرتضيه لعباده من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، وجعله دستورا شاملا ونظاما كاملا لشؤون الدنيا والآخرة، فلا تند عنه نادة ولا يبقى شيء من شأن الإنسان إلا غطاه، فقد تكفل الله فيه بمصالح الناس وبين فيه كل ما يحتاجون إليه، فجاء نظاما شاملا لشؤون الحياة كلها. وهذان الأمران اللذان ذكرا في هذا العنوان الذي سمعتم أمران عظيمان في هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما المسؤولية والأخلاق. فالإنسان لا يمكن أن يتبرم من مسؤولياته ولا أن يتخلص منها، فقد جعله الله تحت خمس رقابات لا يفوتها شيء من شأنه. الرقابة الأولى رقابة الملك الديان جل جلاله، فهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، وهو معكم أينما كنتم، هو الشاهد الذي لا يغيب، لا تخفي عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والرقابة الثانية رقابة الملائكة الكرام الكاتبين، فقد رتب الله على كل واحد منا كتابا يحصون عليه أعماله، قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقد ذكر أهل العلم أن كل واحد معنا معه 21 من الملائكة الكرام يراقبون أفعاله وحركاته وسكناته، منهم صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات، وصاحب الشمال الذي يكتب السيئات، والقرين الذي يلم بقلبه، وملائكة الجوارح كل جارحة عليها ملك، والمعقبات من بين يديه ثلاثة ومن خلفه ثلاثة، والشهود الذين يتعاقبون في الناس فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، بالإضافة إلى ملكي السؤال، فيكون من ذلك 21 ملكا مكلفة بكل واحد منا. ثم بعد ذلك الرقابة الثالثة رقابة الرسول الكريم الشهيد، فكل أمة بعث الله فيها رسولا يشهد عليها بأعمالها بين يدي الله، واختار الله لهذه الأمة محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الشاهد الذي لا يجرح ولا يعزل، وقد زكاه الله سبحانه وتعالى وجعله شاهدا على هذه الأمة بأعمالها، فقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فهو شهيد على هذه الأمة بأعمالها. والشهادة من شرطها العلم، فلا يحل للإنسان أن يشهد بما لا علم له به فتكون شهادته شهادة زور. والعلم الذي هو أساس الشهادة يحصل بالمشاهدة ويحصل بغيرها من تعليم الله جل جلاله، فما شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشاهدة من أعمالنا يشهد عليه مباشرة، وما لم يشهده يبلغه الله إليه حتى يعلمه به. فالله تعالى يقول في شرط الشهادة: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ويقول في حكايته عن إخوة يوسف عليه وعليهم السلام: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. لذلك يطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على أعمال أمته، فيسر بحسنها ويساء بسيئها ويشهد بها يوم القيامة. ثم بعد ذلك الرقابة الرابعة، رقابة المؤمنين، فهم شهداء الله على الناس. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أمة وسطا أي خيارا عدولا، فهم مزكون عند الله سبحانه وتعالى، لتكونوا شهداء على الناس مهيئون لهذه الشهادة. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالمؤمنون شهود الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مجلس فمر بجنازة فأذن الناس عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأذن الناس عليها شرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أذنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أذنيتم عليه بشر وجبت له النار. فهذه شهادة الناس، وهي غير مردودة عند الله جل جلاله. وشهادة الناس إنما تكون بما اتفقوا عليه مما يعمله الإنسان، والناس أكيس من أن يمدحوا رجلا حتى يروا عنده آثار إحسان. والشهادة الرقابة الخامسة هي رقابة الإنسان على نفسه: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فيوم القيامة تشهد على الإنسان جوارحه كلها، ويشهد عليه جلده وشعره ولباسه وكل ما حاذاه وقت أعماله. قال الله تعالى: ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. وهذه الرقابات الخمس لا يفوتها شيء منه، فلذلك كانت المسؤولية عظيمة، وهي أمانة من الأمانات. وقد هيأنا الله سبحانه وتعالى لتحمل أعباء الأمانة، فعرضها عرض العليم الذي لا يتجدد لديه علم على السماوات والأرض والجبال، وهو يعلم أنه ما خلقها لذلك، لكن ليقيم علينا الحجة. فهذا الشيء العظيم عرض على ما هو أقوى منا وأكبر. انظروا إلى خلقتنا نحن، وخلقة السماوات وخلقة الأراضين وخلقة الجبال، عرضت عليها الأمانة فاستعظمتها واستثقلتها، ليدل ذلك على أن الإنسان إذا تحملها فقد تحمل تبعة كبيرة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وتحمل الإنسان لهذه المسؤوليات والأعباء لا بد أن يدرك وقته أنه مردود إلى الله جل جلاله، لا إلى الله تصير الأمور، وأنه سيحاسبه ويجازيه ولا يظلمه. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. فلذلك أقام عليه الشهود وهو أعلم، لا يزيده الشهود علما، لكن أراد العدل وهو الحكم العدل، فأقام هذه الشهادات التي لا يستطيع الإنسان أن يطعن في شيء منها. شهادة هذه الأمة على الأمم من حكمة الله أن أخر الأمة لها، فهذه الأمة هي أفضل الأمم عند الله، وهي الأمة الأولى يوم القيامة، هي أول أمة تعرض ويفصل بينها. لكنها آخر الأمم في الدنيا لتتمكن من الشهادة على الأمم السابقة. فما من نبي إلا يخاصمه قومه يوم القيامة فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، حتى إن نوحا يخاصمه قومه يوم القيامة يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقال من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فيتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته فيشهدون أن نوحا مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. فلذلك أخرنا الله من أجل هذه الشهادة وقص علينا أخبار الأنبياء السابقين وأممهم، وبين لنا أنهم جميعا عندما يأتيهم أي رسول يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فنحن نشهد على تلك الأمم جميعا سواء عرفناها أو لم نعرفها، لأنه بين أنه ما من أمة جاءها نبي من عند الله إلا قالت له هذا الكلام أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فلذلك نشهد به يوم القيامة. والمسؤولية تقتضي من الإنسان الذي يتحمل هذه الأعباء أن يتذكر مجيئه إلى الله حافيا عاريا أغرلا يسأله الله الجبار جل جلاله عن أعماله، فيأتي وهو يحمل طائره في عنقه قد شد إلى صفحة عنقه، فينتزع الطائر من عنقه فيمد يده له ويقرأه على رؤوس الأشهاد أمام الناس، فيقر بما عمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإذا مر بموقف مشرف وعمل صالح ابيض وجهه وغشيه السرور، وإذا مر بعمل سيء وفضيحة من الفضائح التي ارتكبها في الدنيا اسود وجهه وغشيته الكآبة. قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والإنسان في الدنيا لا يحب أن يفتضح أمام ملأ قليل من الناس، فلذلك لا بد أن يحتاط لنفسه قبل أن يفتضح في حضرة الملك الديان وأنبيائه وملائكته الكرام والخلائق أجمعين من لدن آدم إلى نهايته. وكذلك لا بد أن يدرك أن عرضه على الله سبحانه وتعالى إنما هو عندما تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. تبلى معناه تفتش حتى تظهر على حقيقتها، السرائر التي كان يخفيها. قال ابن عباس: يوم تبلى السرائر منها الجنابات، أي طهارة الإنسان من السرائر التي هو مؤتمن عليها ويسأل عنها وتفتش على رؤوس الملأ يوم القيامة. وكذلك لا بد أن يتذكر أنه في ذلك الوقت لا يؤذن له بالاعتذار، فعند العرض على الله وتفتيش أعمال الإنسان فاتت الفرصة، فقد أعذر من أنذر. الحجة قائمة علينا الآن، فالذي يريد أن يعتذر يوم القيامة وأن يختلق المعاذير لا يمكن من ذلك. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. الإنسان اليوم إذا عمل أي عمل ولو كان مقرا بأنه خطأ في سريرته وباطنه يستطيع أن يختلق المعاذير وأن يأتي بكثير من الكلام المقنع حتى تظن براءته وسلامة موقفه، لكن في يوم القيامة لا يمكن من هذه الفرصة. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لا بد أن يتذكر أيضا عند تحمله المسؤولية أنه في الدنيا يمكن أن يجد أنصارا يجادلون عنه ويدافعون عنه، إذا خصم في الدنيا يمكن أن يوكل محاميا أو أكثر، يمكن أن يجد من أقاربه أو من الذين نفعهم أو أحسن إليهم من يدافع عنه ويكتب في براءته وينصره بما يستطيع من النصر الدنيوي، لكنه في يوم القيامة لا يجد من يدافع عنه. ها أنتم هؤلاء حاججتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. في ذلك الوقت لا يمكن أن يجادل أحد عن أحد، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فليس لأحد وقت ينفقه في الدفاع عن الآخرين، أو قوة يبذلها في الدفاع عن الآخرين، كل له ما يعنيه وهو مشغول به. لا بد أن يدرك أيضا أنه لن يصاحبه ما أوتي في الدنيا، فكثير من الناس يمكن أن يتبرم من مسؤولياته في الدنيا فيقول إذا جاءت المحاسبة لدي مال يمكن أن أدفع به ما تحدده محكمة الحسابات، ولدي وسائل أخرى لنقص كل ما حملت من أمور الدنيا. لكن لا بد أن يتذكر أنه يوم القيامة لن يأتي بشيء، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. كذلك في الدنيا لا بد أن يتذكر أن هذه المسؤولية لها آثار، فالإنسان لا يمكن أن يدوم في وظيفة أيا كانت ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. جلوس الإنسان في أي وظيفة هو مثل جلوسه على كرسي الحلاق ليحلق رأسه ثم يقوم ليترك مكانه لغيره، وهو يشاهد ذلك، فيشاهد الذين خرجوا من وظائفهم عن يمينه وشماله وبين يديه ومن خلفه، ويعلم أن أي وظيفة قد شغلها قبله أعداد هائلة من الناس وسيشغلها بعده كذلك أعداد هائلة. فإذا كان الحال كذلك فليتذكر أن النتيجة الدنيوية هي الحديث بعد الإنسان عندما يخرج من تلك الوظيفة. قال ابن دريد: وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن معه. يتحدث الناس عنه بما عمل وبمعاملته وبأدائه، فهو عرضة لتقويم الناس جميعا له، وهو يعلم أنه مخلوف في وظيفته ومخلوف في أمانته وفي مسؤوليته، فلا بد أن يقوم بالحق قبل فوات الأوان. لا بد أن ندرك جميعا أن المسؤولية أيضا قد يكون لها تبعات وآثار إذا قام بها صاحبها على الوجه السليم وأدى الحق الذي لله سبحانه وتعالى وكان صادقا أمينا ناصحا، فهو ناج بين يدي الله ولا يضره ما توجه إليه في أمور الدنيا. إذا ذمه الناس وهجوه لا يضره ذلك ولا ينقص منزلته عند الله. إذا افتقر ولم يجد مالا ولكنه لم يسرق ولم يغل ولم يخن ولم يغش، فهو ناج سالم بين يدي الله ولا يضره الافتقار ولا ينقص قدره ومنزلته. إذا رأى كثرة الهالكين فلا يغترن بها، فالذين يهلكون إنما يهلكون أنفسهم، وليس له أن يقلدهم في ذلك ولا أن يتبعهم فيه. فكثير من الناس يفرطون في مسؤولياتهم لأنهم لم يروا من يحافظ على مسؤولياتهم، ويظنون أن الأمر نظام واحد إذا فسد أصله فسد جميعه، فيظن أحدهم ويوسع عليه الشيطان بأنه حتى لو أصلح هو وصلح فالمجموعة التي هو فيها فاسدة كلها، وهذا تصور خاطئ. وإنما يأتي الإصلاح من الأفراد، إنما يبدأ الأفراد بالإصلاح فإنه سينتشر، وذلك أن ظهور الفساد أصلا هو عقوبة من الله ينبه الله بها عباده على أخطائه. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فظهور الفساد عقوبة من الله جل جلاله يعاقب بها الناس حتى يتذكروا ويرجعوا. وقد أخرج ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين أعيذكم بالله أن تدركوا خمسة، فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعسف السلطان ونقص المؤونة، ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. انظروا إلى هذه العقوبات العاجلة التي لا يتمناها أحد، ولا يرغب فيها. عقوبات رتبها الله على أنواع من الفساد يرتكبها الناس، أولها قوله إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن فيما مضى من أسلافهم. عندما تشيع الفاحشة بالزنا واللواط في قوم لا بد أن يسلط الله عليهم عقوبة عاجلة، وهي الأمراض والأوجاع التي لم تكن معروفة في العالم، لم تكن مألوفة لدى أسلافهم. انظروا إلى الأمراض الشائعة اليوم من السيدا والزهري وسرطانات الدم وغيرها من الأمراض التي سببها الرئيس المتفق عليه في العالم هو الزنا واللواط وهذه المعاصي. ثم بعد ذلك قال في العقوبة الثانية إلا منع القطرة، إلا قال في العقوبة الثانية إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم. فتسليط الأعداء على الأمة الإسلامية إنما جاء أولا من عند أنفسنا، الاستعمار، انتهاب الخيرات، انتزاع القرارات، هذا لم يأتي من الاستعمار في البداية وإنما جاء من قبل أنفسنا، قل هو من عند أنفسكم. عندما تخالف أوامر الله ويعصى في أرضه وفي ملكه وفي نعمته ولا يعترف له بربوبيته وألوهيته وهو الذي خلق كل هذا، ليس لديك أي نعمة إلا وهي منه، الدقيقة التي تعصيه فيها أو الثانية هي من نعمته، ولا يمكن أن يعطيك أحد دقيقة واحدة أو ثانية واحدة أو أقل من ذلك، كل ذلك من نعم الله، كل ما لديك هو من عنده، ومع ذلك أنت تستغله في معصيته ومخالفة أمره. وهو القادر الجبار الذي لا معقب لحكمه، فلا تلومن إلا نفسك إذا عاقبك القادر عليك وقد عصيته. ثم بعد ذلك العقوبة الأخرى عصف السلطان ونقص المؤونة، وهي حصول الغلاء وارتفاع الأسعار وكثرة الضرائب، هذه عقوبات من الله سبحانه وتعالى للقوم إذا أساءوا في معاملاته فنقصوا المكيال والميزان، فإنهم يؤخذون بهذه العقوبات العاجلة من الله تنبيها لهم. وكذلك منع القطر من السماء، أي منع نزول المطر، وإذا نزل لا يثمر ولا يفيد، ليس السنة أن لا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم لا تنبت الأرض شيئا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك عقوبة منع الزكاة، فكثير هم أولئك الذين يفرطون في زكاة أموالهم، كما أن الذين يفرطون في زكاة أوقاتهم وأبدانهم أكثر منهم. وهذه الزكاة يقول الله فيها ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فالذين يؤتون الزكاة وعدهم الله برحمته الواسعة، وفي مقابل ذلك الذين يمنعونها توعدهم الله بالويل، فقال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فلا بد من أدائها طيبة بها النفوس لقصد وجه الله العظيم الذي أسدى إليك هذا المال وهو الذي استثنى منه هذا الجزء. ثم بعد ذلك العقوبة الأخرى هي حصول الخلاف والشقاق بين الناس لأتفه الأسباب، تجدون شعوبا ملتئمة متفقة، وبين عشية وضحاها وبين الفينة والأخرى يقع الشقاق بين الناس، فيرتفع السيف بينهم وتراق الدماء ويقتل الناس الأبرياء من غير سبب معقول. الحروب الأهلية التي قامت في العالم ما أسبابها؟ هي عقوبة من عند الله، سببها الحقيقي أن أئمتهم لم يحكموا بما أنزل الله، لو حكموا بما أنزل الله لما حصلت هذه العقوبة. فما نشاهده من الفتن العرقية وما نشاهده الآن في ربيع الثورات العربية وما نشاهده كذلك قبل هذا من الحروب الأهلية المدمرة كله سببه أن أئمتهم لم يحكموا بما أنزل الله، فلو حكموا بما أنزل الله لأغمد الله عنهم سيفه وحقن دماءهم ولم يسلط عليهم هذه الكارثة. كذلك لا بد أن